www.husainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق الله العلي العظيم. من الملفت للنظر أن الإسلام عالج قضايا كبرى وعالج أيضا قضايا صغيرة. القضايا الكبرى قضايا الشرك والكفر والزندقة أي العقائدية. المجتمع الجاهلي كان ملوثا بهذه الأرجاس العقائدية، فوقف أمامها وعالجها وهدى الناس إلى الحقيقة، إلى العقيدة الحقة، وهي التوحيد والنبوة والمعاد وما شابه. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، عالج الإسلام ببركة القرآن والوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضايا يمكن هي صغيرة ولكنها كبيرة في نفس الوقت. منها ما تريد هذه الآيات الثلاث في سورة النور أن تتكلم حولها. الناس في القديم سابقا ويمكن في بعض المجتمعات حتى في هذا العصر، ولكن قلت شوي، في تلك المجتمعات كانوا لا يطرقون الباب أصلا كما في التاريخ. يأتي أحدهم خاصة إذا كان وجيها في البلد أو متمولا أو عظيما أو شرطيا مثلا في ذلك الزمان. طبعا اليوم الشرطة يستأذنون، في ذلك الزمان لا، بالشكل كان يجي الرجل ولا يطرق الباب ولا يستأذن، يدفع الباب ويذهب داخلا. هذه كانت عادة سيئة في الجاهلية. عندما نقرأ هذه الآيات ونذهب إلى التاريخ نشوف كثير من القضايا حلها الإسلام بآيات تليت على رسول الله من قبل جبرائيل ثم تلاها رسول الله على الناس. طيب الإنسان عنده خصوصية، يعني قاعد في بيته، يمكن مع زوجته بدون حجاب، يمكن أنه في خلوة، يمكن في استراحة، يمكن على أكل، يمكن على وضع لا يناسب استقبال الضيف أصلا. إضافة على أنه كثير من المشاكل التي تحدث تحدث عندما لا نتقي، يعني وقاية ما عندنا. إذا تصير وقاية مشاكل ما تحدث، منها هذا الشيء. إذا واحد يروح إلى بيت ومن دون استئذان يدخل، بالنتيجة يمكن أن يرى ما لا ما كان أن لا يرى. امرأة مثلا قاعدة في بيتها بشكل عادي من دون ملابس مثلا خاصة، أو من دون حجاب، أو مثلا واحد قاعد في بيته. حتى العلماء في هذه الآية يؤشرون إلى أشياء جدا لطيفة. يقول واحد مثلا قاعد في بيته ما عنده استعداد لاستقبال الضيف، ليش؟ مثلا بعد ما مكنس البيت، البيت وصخ مو مرتب، عفيسة صاهرة مثلا، فهذا ما يحب أن الضيف يأتي ويرى هذا الوضع مثلا. هذه خصوصيات للإنسان في عائلته مع أولاده مع أهله، عنده خصوصية. فعدم الاستئذان والاستئناس، سنقول شنو الفرق بين الاستئذان والاستئناس، هذا شيء أولا وقاية تكون، أنه كثير من الأمور هذه ممكن أن لا تحدث. ثانيا أنه فرص الغواية والفتنة تقل، أكو فرص للغواية والفتنة. مثلا أن الإنسان يذهب إلى أماكن غير مناسبة للمتدين، عشان ما نريد نمثل حتى لا تكون من إشاعة الفاحشة، أماكن اللي مثلا كلها نساء شبه عاريات، ليش يروح هناك؟ بالنتيجة هذه فرص الفتنة. إن أبعد الإنسان نفسه عن فرص الفتنة لا يفتتن، إضافة على أنه رحم الله من جب الغيبة عن نفسه، إذا راح في مكان ملوث يستغاب أيضا، يقول هذا اشتياء وش وده هناك. فرضا مو قصد هذا، لسه الغيبة ما صارت مثلا، ولكن عموما فرص الفتنة أي الافتتان الامتحان الفساد، فرص الفتنة تقل. هاي اثنين. ثالثا الأمان، هناك نوع من الأمان للعائلة. الإنسان في من منذ القدم بنى لنفسه بيت، سواء كوخ سابقا أو بيوت من حجر، بعدين تطور وتطور إلى هذه القصور الموجودة الآن، البيوت الموجودة الآن. طيب ليش سوى بيت أصلا؟ لكم هدف؟ الهدف الأول أن يرتاح مع عائلته، يضمن عائلته في إطار بيت ومنزل. ثانيا أن يرتاح، يأخذ راحته. الآن مثلا واحد شخصية يمكن يمشي في بيته بملابس عادية، ولكن لا يمكن أن يستقبل الناس بملابس عادية، ليش؟ لأنه هناك شيء آخر. يمكن قاعد مع زوجته، يمكن قاعد مع أولاده، يمكن ده يستحم مثلا. فهذه كلها خصوصيات للإنسان الذي بنى لنفسه منزلا بيتا، هذه يسموها الخصوصية. فهذا إلى أمان، نوع من الأمان والإطار الذي بنى به بيته. معنى ذلك شنو؟ يعني أنا ما أريد لا أحب أن يلتفت أحد إلى خصوصياتي. مثلا واحد تاجر جاي من السوق ده يحسب فلوسه آخر الليل، خب يدخل واحد عليه ما يحب أن الناس ترى أنه هذا الجيد اليوم إيش جيد محصل مثلا. كل هذه الأنواع من الخصوصية يعتبرها الإسلام حرمة، يعتبرها حرمة. أنت لما تقرأ هذه الآية تفكر يعني شنو كان من المفروض أنه تذكر في القرآن. نعم، لأنه هذا إذا ترجع إلى التاريخ تشوف أنه هواية إلى أثر. يمكن أن النسبة مئوية كبيرة جدا وعالية من فرص الفساد، من فرص الفتنة، من فرص المشاكل التي تحدث بين عائلة وعائلة، هذه كلها تنفى بسبب هذه الآية وهذا الأدب الإسلامي الرفيع. فبالنتيجة هذه الخصوصية يجب أن تراعى. إضافة على أنه الإنسان بحسه المرهف العاطفي ما يريد أن كثيرا من الناس يلتفتون إلى أموره الخاصة اللي ما أريد أمثل بها. يعني امرأة جالسة في بيتها، إضافة على أنه يمكن الرجال ما موجود أصلا، فرجل أجنبي يدخل على امرأة من دون استئذان، هذا شقد مشكلة بها، تهمة بها، عدم تورع، المرأة تخاف، يمكن أنها تتهم أو هو يتهم، كثير من هذه الأمور التي يمكن أن تحدث بهذا القانون الإسلامي الذي وضعه رسول الله عبر القرآن كلها تروح. الآن أكو شيء جديد في عصرنا اللي أيضا لطيف، وهو الهاتف. كل الناس عندها هواتف في بيتها، كثير من الناس يطرقون الباب، طبعا طرق الباب سنحكي به أنه يجب طرق الباب والاستئذان وإلى آخره، ولكن في شيء أفضل صاير اليوم، وهو أنه قبل أن تذهب إلى زيارة صديق أو عائلة استأذن منهم عبر الهاتف. ليش؟ لأسباب عديدة. أولا المدن صارت كبيرة، فأنت عندما تروح تضيع وقت ساعة في زحمة السيارات، توصل إلى البيت تدق الباب ولكن ماكو أحد، لازم ترجع ساعة، ترجع ساعة، تروح ساعتين راحت من عمرك. هذه أولا. ثانيا هذه العائلة يمكن ما عندها استعداد أن تستقبلك في هذا الوقت، عند موعد آخر، عند يريد يروح فرصة للتبضع مثلا، يريد يشتري، يروح للجمعية وهكذا. فمن الأفضل اليوم في هذا العصر، ذاك اليوم ما كانت هواتف، الله يقول عندما تروح استأذن عند الباب. والمدن كانت صغيرة، المدن ما كانت هالقد كبيرة، كانت صغيرة. اليوم لازم أيضا عبر الهاتف نستأذن قبل أن نذهب، علاوة على أنه عند وصولنا عند الباب يجب أن نستأذن. هذه كلها عولجت في هذه الآيات التي تلوناها من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، شوفوا كل الخطاب إلى المؤمنين، معنى ذلك أنه أنت طلعت أيها المؤمن من مجتمع جاهلي بعادات غير صحيحة. شنو كانت العادات؟ أن يدخلون للبيت بدون استئذان، هذا موجود في التاريخ، يدخلون بدون استئذان، عادي عندهم كان، وقد فضائح كانت تصير وقصص بها. أما أنتم أيها المؤمنون، المؤمن يبني مجتمع جديد في المدينة، هذه كلها صور مدنية بعد. المجتمع الجديد الإسلامي في المدينة يجب أن يتأطر بإطار مؤدب من تلك الآداب هذه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. إذا بيتك أنت حر، تجعل المفتاح وتذهب. طبعا أكو في الرواية أيضا أنه إذا الإنسان أتى من السفر، هذه استثناء طبعا، يستحب أنه لا يدخل، لا يطرق بيته إلا في الصباح. يمكن هذا اليوم ما أدري إلى دورة أو لا. أولا الإنسان عندما يجي أهله يدرون أنه هذا راح يوصل نص الليل من المطار مثلا. ثانيا سابقا كانت السفرات على الجمال، وربما تصل إلى المدينة، إلى البلدة، إلى القرية نص الليل مثلا، وكهرباء ما كانت، أضوية ما كانت، فيمكن المرأة تخاف أصلا. فكان من المستحب أن الإنسان يطرق، لا يطرق باب بيته أيضا إلا في الصباح. أما هذه الآية لا تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى أنه كانت عادة جاهلية أن كل واحد يدخل بيوت الناس عادي عندهم بدون استئذان. صار حد لهذه العادة السيئة، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، إذا بيتك ما يخالف، أما بيوت غير بيوتك لا تدخل. طيب ماذا يشمل هذا شرعا في الأحاديث؟ أكو تفصيل، نعم اليوم شوف التفاصيل لهذا القانون. حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل بيت فاطمة عليه السلام كان يستأذن، عند الباب يقف السلام عليكم يا أهل البيت، هذه معروفة في الأحاديث. شنو معنى هذا؟ معنى ذلك أن رسول الله مع ولايته الكبرى على الكون أيضا يتأدب بهذا الأدب الرفيع الإسلامي، عندما يدخل يريد أن يدخل على فاطمة أيضا يستأذن. أكو حديث جدا لطيف أقرأه لكم، في اليوم جابر ينقل، جابر بن عبد الله الأنصاري هذا الصحابي المعروف، طبعا الإمام الباقر رأى جابر، جابر من الناس الذين رأوا 5 من المعصومين أو أكثر مع فاطمة سلام الله عليها، يصيرون 6، رسول الله، فاطمة سلام الله عليها، الإمام أمير المؤمنين، الحسن، الحسين، زين العابدين، الباقر شكرا صاروا 7، 7 من المعصومين رآهم جابر، هذا الذي يروى عنه زيارة الأربعين. جابر بن عبد الله صحابي معروف يقبله السنة والشيعة ومقرب عند الأئمة، وصل عمره إلى زمن الإمام الباقر عليه السلام، فالإمام الباقر ينقل هذا الحديث عن جابر، يعني جابر صارت له قصة مع رسول الله حول الاستئذان، نقله أو نقلها إلى الإمام الباقر، الإمام الباقر ينقل إلنا عن الإمام الباقر عليه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرج عادة من المسجد يعني أو من بيت أحد، يريد فاطمة عليه السلام، يريد يروح يزور فاطمة الزهراء، وأنا معه، جابر يقول أنا كنت معه، فلما انتهينا إلى الباب، هذه أيضا دليل آخر، جيد أكو أدلة، هذه واحدة، واحد كان قايل دور المدينة ما كان لها أبواب، هذا الدليل أنه لها أبواب، شلون يصير بيت ما له باب؟ نعم لم يكن للأبواب ستار، هذا موجود في التاريخ أنا شايفه، يعني بيبان كانت، بعض البيبان كانت شنو، بعض الأبواب كانت مفتوحة، يعني مو مغلقة بهذا الشكل اللي اليوم احنا عندنا في بيوت القفل ومفتاح ومادي إلكتروني، لا باب خشبي وبالليل يمكن يسكروا بشيء يجعلون وراءه، البيوت القديمة يمكن تتذكروا الشيب يتذكروها صحيح، فالستار ما كان موجود، بعضها أستار ما كانت موجودة، يعني بردة مثلا وراء الباب ما كانت مثلا، أما باب كان موجود، ولا بيت بدون باب شلون يصير. فلما انتهينا إلى الباب وضع يده، من؟ رسول الله، فدفعه، دفعه يعني ما فتح، كان مغلق شكل سوا، ثم سكت وقف، ثم قال السلام عليكم، فقالت فاطمة سلام الله عليها عليك السلام يا رسول الله، قال أدخل، سؤال يعني أدخل، قالت أدخل يا رسول الله. هنا أيضا نتعلم أنه عادة فاطمة سلام الله عليها كانت تنادي أباها برسول الله احتراما، ما يقول يا أبي مثلا، مع أنه يمكن الرسول كان يحب أنه فاطمة تناديه بيا أبي، ولكن عادة للتفخيم وللاحترام تقول يا رسول الله، قالت أدخل يا رسول الله، قال أأدخل أو أدخل ومن معي، هذا إشارة إلى شنو؟ أنه أكو واحد غريب وياي، يعني مو محرم، شوف إيش قد يعني يعلمنا هذا. الآن أيضا في إشارة أشياء لا بأس في بعض المجتمعات، وين ما نقول في بعض المجتمعات أنا سامع طبعا أنه أخو الزوج إخوان الزوج يعتبرون محارم ذول. مجتمعات متدينة يعني، مجتمعات مسلمة مؤمنة، وأنا أتعجب تقريبا صايرة في ما أدري هي موضة جديدة أو لا، يمكن عدم معرفة بالأحكام الشرعية لازم نذكرها فوق المنبر. أخو الزوج ليس بمحرم، عم البنت، خال البنت، أبو البنت، أخو البنت، هذول محارم. أما أخو الزوج محرم؟ كلا. كثير أنا سامع هذا الشيء أنه فلان دخل البيت وذيك ما تلبس عباءة. ذاك اليوم واحد يقول لي أصلا، يقول لي فلانة طبعا ما أعرفها يعني، واحد واحدة من أقربائها، هذه بعد ما تتحجب من أخو زوجها. مرة تحكي عن امرأة ما أعرفها طبعا، أنا يقول أنا قلت لها مرأة تنصحها تقول خو مرة شافني هذا بعد شنو ألبس عباية، مرة شافك شافك بصدفة مثلا صارت، بعدين ليش شافك؟ لأنه لم يطرق الباب مثلا. شوفوا الاستئذان. فجابر يقول أنه قال رسول الله أدخل ومن معي، أو أدخل بصيغة الاستفهام، واحد يمكن يجيب كلمة مضارع ولكن بحالة سؤال، أدخل بشكل أدخل ومن معي. قالت يا رسول الله ليس علي قناع، ملابس لابسة، قناع ما عندها، يعني الستر الذي يستر الشعر واليدين والبدن. قالت ليس علي قناع، فقال صلى الله عليه وآله، هذا كله من رواية جابر، فقال صلى الله عليه وآله يا فاطمة خذي فضل ملحفتك. ملحفة الشيء اللي الإنسان يغطي نفسه وقت النوم، لحافة احنا نسميه، فضل يعني الزائد، فضل ملحفتك فقنعي به رأسك، يعني البسي حجاب كامل، اكو واحد غير محرم ليش يدخل؟ ففعلت. ثم قال مع ذلك شو اللي لازم يسوي؟ خلاص رسول الله لازم يدخل، هم ما دخل. ثم قال عليكم السلام، السلام عليكم مرة ثانية، يعني شوفوا ايش قد الأدب. فقالت يعني قالت فاطمة وعليك السلام يا رسول الله، مرة ثالثة قال أدخل، استئذان ثاني. قالت نعم يا رسول الله، مرة رابعة قال أنا ومن معي، يعني تلحفتي تخنعتي تحجبتي. قالت ومن معك؟ قال جابر فدخل رسول الله فدخلت. الرواية طويلة، يقول عندما دخلت شفت أن علائم الجوع في فاطمة، هسه حديث طويل ما علينا به، المهم هذا المقصود من الرواية التي قرأناها أن رسول الله شوف شقيل دا يأدب منه، دا يأدب جابر. جابر ينقل القصة إلى كثير من المسلمين ذاك الوقت، وينقل القصة إلى الإمام الباقر بعد سنوات، والإمام الباقر ينقل هذه سنة رسول الله، يدخل على بنته ومعهم أحد يستأذن مرة ومرة ومرة إلى أن يدخل. طيب هذا يبين على أنه الوضع السائد ذاك اليوم كان وضع جدا عادي، الناس تدخل بدون استئذان. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. المفروض أن الكلمة تجي شنو؟ تستأذنوا، طلب الإذن. تستأنسوا كلمة أعلى من الاستئذان. شنو معناته؟ مرة واحد يجي يستأذن أدخل ولا لا؟ بعنف يعني، ذيك كم خطية تقول أدخل مثلا، أنا أو الرجال اللي بالبيت يقول تفضل. مرة تستأنس من الاستئذان. أولا باللطف لازم تقول ممكن أدخل، تسمحون أدخل، بعدين اللهجة اللي تجي في المقابل شنو تكون، شوف إيش قد دقيق الكلمة، اللهجة اللي تجي في المقابل في إعطاء الإذن يجب أن تولد فيك أنسا. شوفوا كلمة الأنس، يعني هسه أنا أمثل الأمثلة اللي يمكن أنتوا صايرة معاكم، واحد يروح إلى باب بيت يطرق الباب عبر الآيفون أو عبر الصوت يقول أنه جاي أزوركم ممكن أدخل، فد مرة يشوف واحد يقول أوه يعني شنو يعني هسه وقتها، هذا مو استئسان مو استئناس، حتى إذا فتح الباب ما مستانس منك، يقول هسه وقته أنا كنت نايم. تارة أيضا هنا في اللفتة لا بأس نذكرها، تارة يضطر بعضهم وهذا مو جائز إلى الكذب أيضا، يقول الابن روح عند الباب قول بابا ما موجود. طيب هذا أيضا شنو صار؟ صار عملية حرمة أيضا لأنه كذب. هذا بعضهم كانوا يرتبوا لها تورية يقول ما موجود هنا يعني عند الباب موجود. فبالنتيجة تصير لخبطة. يعني يجب مو أن تستأذن، أن تستأنس من كلمة الأنس، يعني تعرف أنه هذول الآن عندهم استعداد جدا وافر لاستقبالك. هلا هلا بيكم تفضلوا، احنا كنا ننتظركم، يا هلا يا هلا، يلا 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 حجي البس عبايتك تفضلوا. هذا يصير شنو؟ مو استئذان، اكبر يعني اكثر من الاستئذان، يصير استئناس. ولذلك الله استعمل هذه الكلمة حتى تستأنسوا، يعني تطلبوا الأنس بكلامكم بتعريفكم. اليوم كما قلت في أول المحاضرة، اليوم التليفون الهاتف أنت مخلي موعد بعد خلص، ذولاك مرتبين حالهم، الفواكه مرتبة، الشربة موجود، الشاي حاضر، العباية لابسة المرأة، الكنس صاير، ترتيب البيت، يعني كل هذا يرتبط بعد، يعني أكو شؤون الآن، مو الآن، سابقا لم كانت شؤون. واحد إذا بيته مو مرتب ما يحب ضيف يجي، ضيف يجي يشوف خاصة عند النساء، أوه هذه المصيبة عند النساء. هسه الرجال شوية ما يهتمون، أما النساء يهتمون، حقهم حق المرأة. مرة واحد كان يقول أنه طيب ضيف جاي إلى بيت، المرأة كانت تشتكي عن زوجها، أنا ما عندي استعداد أستقبل الضيف اليوم لأنه مو مرتب بيتي، مو كانس البيت مثلا، فهذه من حقها، ماكو استئناس، ماكو استعداد، هذه كلها ترتبط ببعض، يعني مو فقط قضية أنه أذن فلان وخلص، لا، حالة من الاستعداد النفسي الروحي، أكل موجود، يمكن أنا أريد أضيف أحد ما عندي شيء في البيت أخجل، وهكذا كل هالمواصفات تشترك في قضية شنو؟ تستأنسوا. خب استأنسنا يا أبا، شفنا أنه الطريق معبد والحجية لابسته الحجاب والرجال موجود وقالوا تفضلوا هلا بكم، يكفي لا، وتسلموا على أهلها. هنا من حديث الرسول وجابر شنو نفهم؟ نفهم السلام قبل الدخول وسلام بعد الدخول، يعني السلام عليكم من أول الباب هذه مستحب. تدري شنو يجيب من بركة؟ السلام، أنت تسلم على أهل البيت، والسلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، السلام المؤمن المهيمن. تسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون، هذا أحسن لكم. تدرون شنو هاي خير لكم؟ كل هالمنافع اللي ذكرناها من أول الحديث إلى الآن، وأشياء اللي أنا ما أعرفها يمكن أنتوا يجب بالكم أكثر مني أصلا، هاي كلها تجي في خير لكم. يعني خير لكم في أنه زعل ما يصير، خير لكم ذاك ما يستثقل مجيئكم، خير لكم فتنة ما تصير، خير لكم خصوصيات الفرد في بيته راعيتمه، خير لكم لا سمح الله نظر إلى الأجنبية ما يصير، خير لكم هواية أمور يمكن تحصرها في كلمة خير لكم لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون هواية جاية بالقرآن. تفسير تذكرون شنو هنا؟ أنا لا بأس نشرح شوية حول تذكرون. تذكرون مرة يعني الإنسان يتذكر بهذه الأداء، يعني يصير له ذكر والتفات لهذه الآداب التي تذكر. بعض العلماء يقولون تذكرون، تدري شنو معناته؟ يعني هذه أمور فطرية أصلا، في الفطرة موجودة، الله جعل فينا فطرة وعقلا منذ الذر، منذ عالم الذر خلق فينا فطرة. عندما الله سبحانه وتعالى في القرآن والأنبياء يذكرون نتذكر، عجيب، هذه صحيحة. مثلا من باب المثال، الآن إذا واحد قال لك التناقض، شفت كلمة منطقية، نجيب معادلة منطقية، إذا واحد قال لك أنه التناقض يصير أو ما يصير، أنت رأسا تقول له ما يصير، تناقض يعني شنو؟ أو ضد، اجتماع الضدين. اجتماع الضدين أسهل مثاله، الآن هو ليل وهو نهار، ضدين هذول، النهار والليل ضدين يجتمعان في موقع واحد وفي زمن واحد وفي مكان واحد، طبعا بشرط اجتماع المكان والزمان وست شروط أخرى ما علينا بها. تقول لا، منو قال لك لا؟ منو يقول لك لا ما يصير هذا؟ العقل اللي يقول، هذا يسموه البديهيات العقلية، الضروريات الفطرية. يعني شنو؟ يعني الله من لطفه جعل في كل واحد 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 منا ومن كل مليارات البشر من زمن آدم إلى آخر الخلق، هذه نعمة كبيرة تراها، أنت ما ملتفتين إلها، نعمة جدا مهمة اللي الإسلام يسميها الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنت سميها العقل، سميها ما أدري أي، القوة، الدماء، أي شيء تسميه، الله يسميها الفطرة. الفطرة شنو؟ الفطرة أكو ثوابت لا يختلف فيها اثنان، مسيحي، يهودي، ملحد، ما أدري بوذي، سني، شيعي، أبدا لا يختلف فيها، ما يصير يختلف. مثل هذا الضدين اللي قلت لك. هسه أجيب مثال ديني شوية، قل هل يستوي الأعمى والبصير، قل هل تستوي الظلمات والنور، هل يستوي الذين يعلمون والذين، شو هاي أمور فطرية، ده يسأل الله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، احنا نستفيد من هاي الآية في مذهبنا أيضا، هل يستوي علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أمير المؤمنين، عالم الأمة بتعليم رسول الله، إمام الأمة، هل يستوي مع فلان وفلان وفلان اللي ما كانوا يعرفون شيء؟ ما ممكن. الفطرة شو تقول لك؟ أصلا لا غدير يحتاج ولا أحاديث تحتاج، الفطرة تقول لك لا يمكن أن يستوي فلان وعليا عليه السلام، ما ممكن. أنت تريد تروح إلى طبيب، تدور على شنو؟ طبيب فلان جاي إلى منطقة صديقكم، هذا يقول له من يقول أنت دكتور؟ بابا عندي أوراق، يمكن الأوراق مزورة، ممكن، خلوا له امتحان، الله يذكره بالخير، خلوا له امتحان، الامتحان يبين أنت صج طبيب ولا لا. ليش تسوون امتحان؟ ليش؟ لأن الفطرة تقول، كسا سميه العقل، الفطرة تقول وتحكم أنه يجب أن يكون الطبيب حقا طبيبا، مشكل؟ هذه فطرة. بعد الفطرة تقول هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، هاي فطرية، أمور فطرية. يمكن، أنا ما أريد أفسر من عندي، يمكن أن هذه كلمة لعلكم تذكرون يعني أنه تتذكرون قواعد الفطرة. وبالفعل الآن عندما شرحنا كل تفاصيل هذه الآية الأولى من معالجة قضية دخول البيوت، شنو فطرتكم تقول؟ كل واحد يسأل نفسه، مو كل واحد يقول إيه والله صدق صحيح. ليش تقول صحيح؟ لأن الله قال؟ لا، مو بس لأن الله قال، لأن الفطرة أيضا تقول. فهذه تصير أمور أوامر إرشادية. يعني الأوامر الإرشادية شنو معنات الفقهاء يقسمون بين الإرشادية والمولوية؟ أكو أشياء إرشادية، يعني مثلا أكو أشياء ما نفهمها إحنا، ليش صلاة الصبح ركعتين؟ مولوية هذه. إرشادية الرجوع إلى العالم، إرشاد هذا، عقلك يقول هذا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أمر فطري، أمر عقلي، ما يحتاج إلى استدلال، حتى البوذي يعرفه، حتى الملحد يعرفه. هذه لعلكم تذكرون يمكن أنه إشارة إلى أن هذه القوانين والآداب التي أتت في سورة النور أمور شنو؟ فطرية يأنس إليها كل البشر. الآن الملحدة إذا واحد يدفع باب بيته ويدخل جوه ما يرتاح، والمسلم ما يرضى. فنفس الشيء تذكرون فطرتكم السليمة. هسه الجاهلين سووا في العادة مو زينة، هذا جاهل. طيب، فإن لم تجدوا فيها أحدا، دقينا الباب دقينا ماكو أحد، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. قانون هذا بعد، حرام أن تدخل بيت واحد هو ما موجود به، أي إنسان ما موجود به. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. طيب حتى يؤذن لكم، إذا ما موجود حتى يؤذن لكم شنو؟ يقولون يمكن طالع عند الجيران، يمكن صوتك بعد ما واصل، يمكن 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 يجي بعد شوية. بالنتيجة لا يمكن الدخول إلا مع الاستئناس، مو استئذان، أن تعرف أن هذا يرحب بك، يقول تفضل، ما عنده أي مشكلة. أما أنه خطية نايم، خطية دا يرتاح، قاعد مع زوجته، دا يأكل، دا يخم البيت، هذه كلها آداب فطرية أصلا. سأل أحد الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أستأذن على أمي، أمي قاعدة وحدها، أو في غرفة. يمكن أيضا أكو بيوت كانت قديما بيوت كبيرة، فالأم عندها ملحق مثلا أو غرفة لحالها. أستأذن على أمي؟ أجاب صلى الله عليه وآله نعم، حتى أمك لازم تستأذن. قال إنها ليس لها خادم غيري، خدامة ما موجودة ذاك الوقت، أنا أخدمها، والأب ميت مثلا. أفأستأذن كلما دخلت؟ كل مرة أريد أدخل عليها أجيب لها ماء أكل. قال صلى الله عليه وسلم أتحب أن تراها عريانة؟ شوف خصوصيات الإنسان، حتى إذا عجوزة لها خصوصياتها، نايمة تبدل ملابسها، عند مشكلة، عند راحة، أتحب أن تراها، يعني ترى أمك عريانة؟ قال الرجل لا. قال صلى الله عليه وآله فاستأذن عليها، حتى الأم يجب أن تستأذن. أنا أستفيد من هذا أيضا أنه لازم نعلم أولادنا. الأب والأم قاعدين في غرفة دا يتحدثون أو يبدون ينامون، بدون إذن يدفع الولد الباب ويدخل، وما أكثر ما يحدث فلي إلى آخره. فاستأذن، يجب أن نعلم بناتنا أولادنا أبنائنا أنه بابا لما تريد تدخل على بيت أخوك، على غرفة أختك، على غرفتي، غرفة الأب الأم، دق الباب، استأذن، استأنس عن الصادق عليه السلام. قال الاستئذان ثلاثة، ثلاث حالات بها الاستئذان حتى يصير شنو؟ حتى يصير استئناس. أولهن يسمعون، الدق الباب يسمعون، بعدهم ما قايلين شيء. والثانية يعني مرة تقول السلام عليكم يسمعون بس ما يجي جواب، مرة ثانية تقول السلام عليكم أو تدق الباب. يحذرون، يحذرون يعني شنو؟ يعني عفوا يعني يقومون يلمون وضعهم، يرتبون وضعهم. حذر هذا معنى، مو حذر يعني خوف، يعني استعداد. يحذرون. والثالث إن شاء أذنوا وإن شاء لم يفعلوا، فيرجع المستأذن إذا ما أجى جواب أو قال معتذر. الآن إذا واحد يروح باب بيت واحد خصوصا إذا شخصية يقول واي شنو صار، رحت باب البيت وقالوا ما عدنا وقت، ما بيها شيء، شنو بيها يعني. فالأفضل اليوم ما دام الهواتف موجودة واحد يستأذن فيقول لا اليوم عندي موعد، وخاصة هذول اللي عندهم مواعيد كثيرة يجب أن نسامحهم، خصوصا سهل ندافع عن رجال الدين شوية. هذول رجال الدين كل ساعة واحد عنده شغلة وياه، فإذا قال لك الآن ما عندي وقت لتزعل، ما بيها شيء. ليش؟ لأنه يقول فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا. طبعا ارجعوا هاي كلمة فيها إيماء عن ما يقال، يعني عفوا ما نقدر. طبعا المفروض أن صاحب البيت ليس الأدب يقول اعتذر الآن ما أقدر استقبلكم عندي ظروف خاصة. إذا قيل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وزعل ليس بشرط أن ليس زعل، هو أزكى لكم أطهر لكم. ليش؟ الإنسان عنده خصوصياته، عنده خصوصيات بيته، يمكن الآن ما عنده استعداد، يمكن الآن نفسيا ما مرتاح، يمكن عنده زعل ويا. أنا مرة ردت أدخل على أحد الأصدقاء سمعت صوت، طبعا ما استرقت السمع، عادي كان صوت قبيل. افتهمت أنه الآن زعل أكو بين الرجال والمرأة، بس أنا شو أسوي أدخل؟ يعني أصلا الظرف ما كان يسمح أن أدق الباب أصلا، رجعت مرة ثانية. إلى أن في اليوم آخر تروح. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. هنا المفسرين يقول ها إذا قالوا لكم ارجعوا وانتوا رجعتوا شوي همات وقفتوا حتى تشوفون شكوا ماكو. المفسرين هالشكل يفسروا، الله ترى يدري ايش تسوون، لا تسترق السمع ولا تفتح الباب شوي. اكو عادة جدا سيئة ايضا لا بس نذكرها، تفوت من عقد ماذا من السكة. اكو بعض البيوت الباب مفتوح، لا تطالع البيت، هذا ستر، هذا ستر. ليش؟ لانه يمكن ناس يعني يسكر الباب يسد الباب، وما يحب. ترى هذه من حق الانسان انه بيته يكون مأمون، فلا تطالع البيت، يطالعون بيتك ترى. هذه بيها رواية ايضا بيها، والله بما تعملون عليم. طيب بس احنا رحنا الى اماكن ما بها احد اصلا، خانات، فنادق، ما ادري ساحات، هاي الان شنو صايرة، حدائق، منتزهات، لا هذه ما تخالف. ليس عليكم جناح يعني عتب ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة. ما مسكونة شنو؟ بعضهم يفسرون ان البيوت اللي اهلها رايحين، هذا تفسير ما ادري شلونه. أغلب علمائنا ومفسرين وحتى روايات بها عن الأئمة أنه هاي الخانات العامة يسموها خان سابقا، الآن يسموها المنافع العامة، مثلا المنتزهات، الأماكن التي حدائق صايرة مثلا، جاراجات مثلا، الأشياء العامة هذه يسموها بيوتا غير مسكونة. ليش؟ من كلمة فيها متاع لكم، انت مخلي حاجة تريد تشيلها، او متاع يعني عندك متعة فيها، متعة مو معنى المتعة المشهورة، يعني عندك حاجة فيها. مثلا انت تروح الى حديقة، شنو حاجتك؟ ان تقعد في الحديقة، تمشي في الحديقة. اذا تروح الى خان يمكن تروح تشتري شيء، مثلا الى جمعية يحتاج استئذان عند الجمعية، لا بابا اصحاب الجمعية يستقبلوه، تعال تعال اشتري. هذه معناتها البيوت الغير المسكونة، يعني الأماكن العامة لكل الناس، هذه بعد استئذان ما يريد، فيها متاع لكم. والله أيضا مرة ثانية، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يعني حتى في الأماكن العامة إلوش رايح أنت؟ واحد من المفسرين شفت اليوم أتصور السيد الراحل رحمة الله عليه يقول إذا ما عندك حاجة ليش تروح أصلا؟ لغو هذا، ما عندك حاجة لماذا تذهب؟ يمكن هذا معنى هذه الآية. والله يعلم ما تبدون يعني تظهرون وما تكتمون. يمكن النية تكون نية غير صالحة، لا إذا النية صالحة الله يدري بها. عموما من هذه الآيات الثلاثة شنو تعلمنا؟ تعلمنا أن لكل إنسان خصوصيته في بيته، يجب أن نحترم هذه الخصوصية، ويصل الأمر إلى درجة الحرمة. يعني إذا الإنسان مو راضي حرمة تصير معه. هذا ما تعلمناه من أدب القرآن، وهذا تدري ايش قاعد تحل مشاكل مشاكل. يعني أنت تنظر إلى هذه الآيات الثلاث نظرة بسيطة، لا انظرها بعمق تشوف أنه 50% من مشاكل الافتتان، من مشاكل الفساد، من مشاكل الزعل العائلي، من مشاكل ثانية، كلها تروح إذا طبقنا هذه الآداب الإسلامية. أما الموعظة الأخيرة عن سعيد بن زيد قال لقيت كميل بن زياد رضوان الله عليه، دعاء كميل، كميل بن زياد، وسألته عن فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. صلوا على محمد. فقال، يعني كميل قال، ألا أخبرك بوصية أوصاني بها خير لك من الدنيا بما فيها؟ الله يرحم كميل ويرحم رضوان الله على أصحاب الأئمة اللي يعني جابوا لنا هالثقافة الثمينة، هالتراث العلمي الثمين اللي لولاهم لما وصل إلينا، سلام الله عليهم. ألا أخبرك بوصية أوصاني بها، يعني أمير المؤمنين أوصاني، خير لك من الدنيا بما فيها. اليوم أنتوا جايين إلى مجلس القرآن تتعلمون وصية أمير المؤمنين، يقول خير لكم من الدنيا وما فيها. فقلت، سعيد يقول قلت بلى. فقال أوصاني يوما فقال لي يا كميل بن زياد سمي كل يوم باسم الله. أنا كان عندي واحد من أقربائي كنا نروح بيتهم أيام اللي كنا في العراق نروح إلى مشهد، هذا بس يقوم من فراشه يقول بسم الله. أنا تعلمت من الطفولة هذه رواية بها من أمير المؤمنين، سمي كل يوم بس تقوم من فراشه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، سمي كل يوم بسم الله بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله وتوكل على الله. ثلاث أشياء أقول، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت عليك يا رب مثلا. هو بعد هسه بعد ما موجود أنه أول الصبح بعدين، هذه في الحديث ما موجود. واذكرنا، إلنا اذكرنا من حق الأئمة علينا إخواني، من حق المعصومين علينا أن نذكرهم. عندما تتذكر إمامك ينجذب قلبك إليه، يأتي هناك التقوى، الورع، الزهد، الأخلاق الفاضلة، لأن أنت تنتمي إليه. فعندما تنتمي إلى شخصية تصير مثله، مو مثله استغفر الله، قصدي يعني تقتفي أثره. واذكرنا وسمي بأسمائنا، هاي العادة الموجودة في بلدكم جدا لطيفة، بعد المجالس يذكرون كل الأئمة، سمي بأسمائنا واحد واحد من رسول الله إلى المهدي عجل الله فرجه، وصل علينا. بعد ما جبت أسماءنا صل علينا واستعذ بالله وبنا. الله، اللهم صل على محمد. لا يقول لنا هذا الشرك، لا هذا مو شرك، استعذ بالله وهذا خمو شرك إلى الآن، بناشنو يعني بالمعصومين، بكرامتهم عند الله لأن الله كرمهم وأمرنا بالاستعاذة إليه بوسيلتهم، هذه من آدم إلى اليوم. واستعذ بالله وبنا وادرأ بذلك عن نفسك وما تحوطه عنايتك. تحوط عنايتك يعني أهلك، أموالك، أمورك، هذه يعني عنايتك تحوطه، يعني تحب أن تعتني بها. كل هذني تدرأ الشر عنها تكفى شر ذلك اليوم إن شاء الله. يعني بعد ما سويت هذا الشيء، بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، توكل على الله، سمي بأسمائنا، الصلاة عليهم، استعاذ بالله وبنا، تكفى شر ذلك اليوم إن شاء الله. يا كميل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبه الله عز وجل، مؤدب الله، وهو من النبي أدبني. علي بن أبي طالب مؤدب رسول الله من طفولته، وأنا علي يعني، وأنا أؤدب المؤمنين، مؤدبنا علي بن أبي نفتخر، وأورث الأدب المكرمين، يعني أجعل الأدب إرث لهم للمكرمين، المكرمين كل المؤمنين المكرمين أو الأئمة اللي يجون بعده. يا كميل، ما من علم لتروح منا منا، هذا الفيلسوف شنو قال، وهذا العارف شنو قال، وهذا الفلان شنو قال، اتركهم. يا كميل، ما من علم إلا وأنا أفتحه، باب علم رسول الله علي بن أبي طالب، وما من شر إلا والمهدي على رواه الله عليه يختمه. فداك أبي وأمي، يعني الشرور ما تنتهي إلا أن يظهر المهدي. طبعا الكلمة مو مهدي أنا غيرت، إلا أن يظهر المهدي عجل الله فرجه الشريف، إلى أن تنتهي كل الهموم لكل البشر. يا كميل، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. يا كميل، يا كميل، لا تأخذ إلا عنا. تريد معرفة؟ تريد توحيد؟ تريد معارف الدين؟ أخذ عنا. ليش؟ إحنا مرتبطين بالوحي. يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من شيعتهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية، أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبل منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.